العربي الجديد بودكاست. بيت القصيد، برنامج ثقافي أدبي يغوص في أعماق الشعر ويروي سير أعلامه ويعنى باللغة العربية ودلالاتها. النابغة الذبياني، شاعر الملوك والخوف. سارت أشعاره مسار الشواهد عند النحويين والبلاغيين، تميز وتفرد بشعره فكان قاضي الشعر في سوق عكاظ. شاعر الملوك ورجل السياسة المحنك، أرسى قواعد فن من فنون الشعر وهو فن الاعتذار. إنه زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر ابن يربوع بن غيظ الذبياني، المكنى بأبي أمامة وهو اسم ابنته، وكان له غيرها من البنات. أسرت إحداهن في معركة من المعارك بين الذبيان والغساسنة.
سيدي، لقد سبينا عددا من نسائهم.
أين هن؟ أحضرهن إلي.
سمعا وطاعة.
أنت يا سبية، من أنت؟ فأظنني أعرفك.
أنا ابنة زياد بن معاوية الذبياني،
الشاعر النابغة. ظني في مكانه. اذهبي فأنت حرة، فوالله ما أحد أكرم علينا من أبيك. جهزوها وأطلقوا سراحها.
ولكن إن كنت تعرف أبي فإنك تعلم أنه لن يرضى بإطلاقي من دون نساء القبيلة.
إنك لتقولين حقا، أطلقوا سراح السبايا كلهن.
ولكن يا سيدي.
بل الأسرى كلهم، هيا.
كان ذاك النعمان بن الجلاح قائد الحارث الغساني، ولإكرامه أنشد النابغة أبياتا في ذكر الحادثة.
فلا بد من عوجاء تهوي براكب إلى ابن الجلاح سيرها الليل قاصدي. علوت معدا نائلا ونكاية، فأنت لغيث الحمد أول رائدي.
العوجاء هي الضامرة من الإبل. لقب الشاعر بالنابغة الذبياني، وذهب النقاد في تأويل سبب هذا اللقب مذاهب شتى. رأى بعضهم أنه بسبب قوله الشعر في سن متقدمة، وضحد آخرون هذه الفكرة مستدلين بشعر للنابغة فيه من حرارة الشباب وفورته ما يؤكد أنه قال الشعر في سن صغيرة، كما أن المدة التي قال فيها الشعر قاربت 50 عاماً، وهي مدة ليست بقصيرة. ذهب آخرون إلى أن السبب هو علوه وشهرته بقول الشعر من غير سابق وراثة، ذلك أن أغلب الشعراء العرب ورثوا ملكة الشعر من آبائهم مثل الشاعر كعب بن زهير. أما النابغة الذبياني وغيره ممن لقبوا بالنابغة مثل النابغة الجعدي والنابغة الشيباني، قد نبغوا بالشعر من دون أن يكون لهم شاعر في أهلهم قبلاً. لا تذكر الأخبار الشيء الكثير عن حياته في صباه، إلا بعض الأبيات القليلة التي قالها في ذكر النساء، ولم تثبت نسبتها إليه.
عهدت بها سعدة وفي العيش غرة، فأصبح باقي ودها يتقضب.
تذكر الروايات أنه زاحم حاتم الطائي على خطبة ماوية وقال شعراً يزكي فيه نفسه عندها، ولكن حاتماً انتصر عليه.
ألا سألت بني ذبيان ما حسبي إذا الدخان تغشى الأشمط البرمة وهبت الريح من تلقاء ذي أرل تزجي مع الليل من صرادها صرما؟ إني أتمم أيساري وأمنحهم مثنى الأيادي وأكس الجفنة الأدمى.
البرم هو المتذمر الضجر، وأراد من البيت الدلالة على كرمه، والصراد شدة البرد أو السحاب الذي لا ماء فيه، والصرم قطع السحاب. أما أرل فهو جبل ببلاد غطفان، والأيسار هم المتقامرون. انصرف جل شعر النابغة للقضايا السياسية التي تخدم قبيلته، فقد كان سفيرهم عند الغساسنة كما شأنه عند القبائل الأخرى، فنجده يمدح بني أسد حلفاءهم في حربهم ضد بني عبس.
إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني، وهم ساروا لحجر في خميس وكانوا يوم ذلك عند ظني، بكل مجرب كالليث يسمو على أوصال ذيال رفني، وضمر كالقداح مسومات عليها معشر أشباه جني.
الرفن هو طويل الذيل من الخيل، وهو هنا يصف مقاتلي القبيلة بخيولهم، غير أنه لم يكن من الشعراء الهجائين، فلم يتعرض لذكر الحرب بين عبس وذبيان، ولم يهج عبس انتصاراً لقبيلته، ولكنه لم يسكت عمن تعرض له بهجاء.
أبي
ما بك يا ابنتي؟
زوجي طلقني.
ما بال يزيد بن سنان؟
إنه يقول ما لا يليق بك يا أبي.
ماذا قال؟
يشكك في نسبك ويقول إنك من قضاعة لا من ذبيان، ويتعرض لك بشعر فيقول: إني امرؤ من صلب قيس ماجد لا مدع نسبا ولا مستنكر.
هكذا إذا. جمع محاشك يا يزيد، فإنني أعددت يربوعا لكم وتميما، ولحقت بالنسب الذي عيرتني، وتركت أصلك يا يزيد ذميما. عيرتني نسب الكرام، وإنما فخر المفاخر أن يعد كريما. حدبت علي بطون ضنة كلها إن ظالما فيهم وإن مظلوما.
المحاش أي الذين تحالفوا عند النار، غير أن مثل هذه الحادثة لا تنفي نسب النابغة إلى ذبيان أو تشكك فيه، فالشاعر معروف مثبت النسب. وعلى الرغم من التصاق النابغة وشعره بهموم قبيلته وأفراحها وأحلافها، إلا أن ذروة ازدهار شعره كان في فن الاعتذار، حيث رحل الشاعر إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة، وكان معروفاً بقوته وبطشه، غير أنه استقبل الشاعر النابغة الذبياني وأكرمه وأغدق عليه كثيراً من الهبات، وقربه منه حتى جمعتهما علاقة صداقة، وهذا ما أثار الحسد في صدور بطانة النعمان، فتربصوا للشاعر إلى أن استطاعوا الإيقاع به.
مولاي الملك، أحد الشعراء يسأل المثول أمامكم.
أدخل.
أمر مولاي.
ما عندك أيها الشاعر؟
مولاي، أعلم أن الشاعر النابغ قد نال الحظوة في بلاطك، وأنك تجد منه وجه الصديق الوفي، وهو على غير ما ترى.
ماذا تقصد؟
مولاي، أقصد أنني وجمعا من الشعراء سمعناه ينشد شعرا يهجوك فيه.
ماذا؟
وتكاد العرب كلها تنشده.
أبعد ما قربناه منا؟ وما الشعر الذي يقوله؟
قال: قبح الله ثم ثنى بلعن، وأرث الصائغ الجبان الجهولة، من يضر الأدنى ويعجز عن ضرر الأقاصي، ومن يخون الخليلة، يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو، ثم لا يرزأ العدو فتيلة.
أنا أخون الخليلة؟ لم ير شيئا من ضرري. أيها الحاجب، فليعلم القاصي والداني أنني قاتل الذبياني هذا.
هذه إحدى الروايات التي تفسر سبب الجفاء بين النعمان والنابغة، بينما تقول رواية أخرى أن النابغة الذبياني كان جالساً في مجلس النعمان، فحدث أن مرت زوجة النعمان وسقط غطاؤها، وقد كانت في غاية الجمال، فلم يكن من الشاعر إلا أن كتب فيها قصيدة يصفها ويتغزل بها.
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، بمخضب رخص كأن بنانه، عنم يكاد من اللطافة يعقد.
يقال إن تلك القصيدة لم تكن للنابغة، وإنما قالها أحدهم على لسانه ليوقع به، بدليل الإقواء في القافية، وهذا ما لا يليق بشاعر كبير أن يقع فيه. طبعاً لا يمكن الجزم بصحة رواية من روايات سبب الخلاف بينهما، غير أن قلة شعر النابغة في مدح النعمان كانت من أهم الأبواب التي استطاع الغشاة استغلالها لبلوغ مأربهم، لكن لم يعلموا أن الفن العربي سيخلد أجمل أشعار النابغة بسبب هذا الخلاف، فقد ارتبط اسمه بالاعتذاريات، وهي ما قاله من شعر معتذرا للنعمان، ولعل أجملها عينيته.
أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وتلك التي تستك منها المسامع، مقالة أن قد قلت سوف أناله، وذلك من تلقاء مثلك رائع. لعمري وما عمري علي بهين، لقد نطقت بطلا علي الأقارع.
على يده تأسس فن الاعتذار بأركانه القائمة على المقدمات والخوف والبراهين والمدح.
فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. فإن أك مظلوما فعبد ظلمته، وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب.
قال اعتذارياته بعد أن هرب ولجأ إلى الغساسنة، ومدحهم بقصيدة تعد من عيون الشعر العربي، كان مطلعها:
كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيبي.
تلك الأبيات التي فيها ما فيها من أحمال الخوف والهم باتت مثلا بين الناس، فيقال عن الخائف: ليله أطول من ليل النابغة. وأكمل فيها يمدح الغساسنة:
إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي، يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب.
رضي عنه النعمان بعد أن سمع حججه وبراهينه وما قدمه من الاعتذار في أشعاره. ويقال إن النابغة ذهب إليه مع رجلين ليكونا شفيعين له، ومع قينة تغني شعر النابغة للنعمان قبل أن يدخل عليه فيرق قلبه، وقد كان، فأعاده إلى بلاطه وأكرمه. قتل النعمان على يد كسرى، فلم يرثه النابغة إلا بأبيات قليلة ليست بذات قيمة فنية كما الاعتذاريات، بل إن أغلب الظن أنها منحولة.
من يطلب الدهر تدركه مخالبه، والدهر بالوتر ناج غير مطلوب. ما من أناس ذوي مجد ومكرمة إلا يشد عليهم شدة الذيب.
ربما كان الجفاء مصحوبا بالخوف قد نالا من نفس الشاعر فلجم لسانه، وربما كان ذاك من شدة الحزن. ولكن مهما يكن من أمر، فقد احتل النابغة مكانة أدبية عالية في الشعر العربي، فهو الشاعر الذي كانت له قبة تضرب في سوق عكاظ ليحكم فيها بين الشعراء، وهو من فضله سيدنا عمر بن الخطاب عندما سئل: من أشعر أهل غطفان؟ فقال: أشعرهم من قال:
فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع.